بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ في باب معرفة أصول العلم وحقيقته، وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا. وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله أدلة كثيرة فيها إطلاق العلم على القرآن، وإطلاق العلم على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا زلنا نقرأ في ذلك. فكان آخر ما قرأنا حديث أبي بن كعب أو قبله، أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ من عنده معلم؟ ما زلنا نقرأ، كنا قرأنا في نسخة أخرى في الأسبوع الماضي. قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله، هو في سياق ذكر الأدلة التي فيها تسمية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم علما، وأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو العلم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا المنذر، أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ مرتين قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، وذكر تمام الحديث. الشاهد منه قوله ليهنك العلم، فسمى علمه بالقرآن هو العلم، سماه العلم ليهنك العلم. فإذن العلم هو القرآن، وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا خلف بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن حزم حا وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن علي قال حدثنا محمد بن الربيع ابن سليمان قال حدثنا يوسف ابن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني داود ابن أبي عاصم أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن قال: بين أنا وأبو هريرة عند ابن عباس رضي الله عنهما جاءته امرأة فقالت: توفي عنها زوجها وهي حامل، فذكرت أنها وضعت لأدنى من 4 أشهر من يوم مات عنها زوجها. فقال ابن عباس: أنت لآخر الأجلين. قال أبو سلمة: فقلت إن عندي من هذا علما، وذكر حديث سبيعة الأسلمية. والشاهد من هذا الحديث قول أبي سلمة: إن عندي من هذا علما، ف ثم ذكر حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فابن عبد البر رحمه الله يريد يبين ما هو العلم، ما هو الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم. فبين رحمه الله أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أطلق عليه علم. قال: وروى مالك عن محمد بن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خرج إلى الشام فأخبر أن الوباء قد وقع فيها، واختلف عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اختلفوا هل يدخل الشام أو لا يدخل، منهم من قال له يرجع ومنهم من قال له يدخل. جاء عبد الرحمن بن عوف فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض، وذكر الحديث، إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. إذن هذا هو العلم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حفظ القرآن وحفظ الحديث فقد حاز علما كثيرا، فإذا تفقه فيهما فهو العالم حقا، إذا تفقه في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهو العالم. قال: أخبرنا محمد بن خليفة قال: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال: حدثنا الحسين بن علي بن الأسود قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الملك ابن أبي سليمان. وهو العرزمي صدوق. عن عطاء بن أبي رباح في قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: إلى الله، إلى كتاب الله، وإلى الرسول، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد حسن، وهذا هو معنى الآية: وإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله، إلى كتاب الله، وإلى الرسول، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بعد وفاته. أما في حال حياته عليه الصلاة والسلام فيرد إليه. قال: حدثنا عبد الوارث قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ قال: أخبرنا ابن وضاح قال: أخبرنا موسى ابن معاوية حاء وأخبرنا محمد بن خليفة قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: أخبرنا إبراهيم ابن موسى قال: أخبرنا يوسف ابن موسى القطان قال: أخبرنا وكيع أخبرنا جعفر بن مرقان عن ميمون ابن مهران. في قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، قال: إلى الله، إلى كتاب الله، وإلى الرسول، قال: ما دام حيا، أي يردوا إليه نفسه ما دام حيا، فإذا قبض فإلى سنته. والسند إليه صحيح. قال: أخبرنا عبد الرحمن ابن يحيى وخلف ابن أحمد ويحيى ابن عبد الرحمن قالوا أخبرنا أحمد ابن سعيد قال حدثنا ابن الزراد وأحمد بن خالد قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يعقوب بن كعب وقاسم بن عيسى قال حدثنا عبد الواحد ابن سليمان وعبد الواحد بن سليمان في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم قال عنه أبو حاتم مجهول ولكنه قد توبع تابعه غيره عند اللالكائي وغيره فالأثر هذا صحيح عن ابن عون عبد الله بن عون قال سمعت ابن عون يقول ثلاث أحبهن لي ولإخواني. هذا القرآن يتدبره الرجل ويتفكر فيه فيوشك أن يقع على علم لم يكن يعلمه. وهذه السنة يطلبها ويسأل عنها ويذر الناس إلا من خير. هذه الثلاث يتدبر هذا القرآن ويتفكر فيه فيزداد علما لم يكن علمه قبل. وهكذا السنة يطلبها ويسأل عنها وهكذا يدع الناس من شره فلا يأتي إليهم منه إلا الخير. والشاهد منه قوله فيوشك أن يقع على علم لم يكن يعلمه وأن تدبر هذا القرآن والتفكر فيه يكسب العبد علما لم يكن يعلمه من قبل. قال أحمد ابن خالد هذا هو الحق الذي لا شك فيه. قال وكان ابن وضاح يعجبه الخبر ويقول جيد جيد أي هذا الكلام ثلاث أحبهن لي ولإخواني. هذا القرآن يتدبره الرجل ويتفكر فيه فيوشك أن يقع على علم لم يكن يعلمه يحصل له علم من تدبر القرآن ما كان يعلمه. والسنة يطلبها ويسأل عنها وما ويذر الناس إلا من الخير فلا يصل إلى الناس منه شر. قال وذكر أبو بكر محمد بن الحسن النقاش قال حدثنا عبد الله بن محمود قال سمعت يحيى بن أكثم يقول ليس من العلوم كلها علم هو أوجب على العلماء وعلى المتعلمين وعلى كافة المسلمين من علم ناسخ القرآن ومنسوخه لأن الآخذ بناسخه واجب فرضا والعمل به واجب لازم ديانة والمنسوخ لا يعمل به أو لا يعمل به ولا ينتهى إليه فالواجب على كل عالم علم ذلك لئلا يوجب على نفسه أو على عباد الله أمرا لم يوجبه الله عز وجل أو يضع عنهم فرضا أوجبه الله عز وجل. نعم هناك علوم أوجب من هذا العلم لا شك. هذا علم مهم لا سيما للعالم للمفتي وقد ذكروا من شروط المفتي أن يعلم الناسخ والمنسوخ حتى لا يفتي بدليل منسوخ أو يعمل بحكم قد نسخ. ولكن ليس هو أوجب العلوم بل هناك علوم أوجب منه. ولكن هنا قيد أنه واجب على كل عالم وفي أوله أطلق أنه واجب على العلماء والمتعلمين وكافة المسلمين، وهذا كما سبق ليس على إطلاقه، فهناك علوم أهم من هذا العلم كعلم التوحيد الذي هو أول واجب على العبد. قال رحمه الله: قرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثني موسى ابن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في قوله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال: طاعة الله ورسوله، طاعة الله ورسوله اتباع الكتاب والسنة، وأولي الأمر منكم. قال: أولو العلم والفقه. قال: وحدثنا ابن مهدي. قال: أي موسى ابن معاوية الذي تقدم في الإسناد الأول. قال: أي موسى ابن معاوية. وحدثنا ابن مهدي عن الحسن عن أبي جعفر عن الليث عن مجاهد قال: أولو الفقه وأولو الأمر منكم. قال مجاهد: أولو الفقه، هو صحيح عنه. قال ابن مهدي: وأخبرنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أولو الخير. وعبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف. قال: أخبرنا أحمد ابن فتح قال حدثنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن ناصح الفقيه الشافعي المعروف بابن المفسر في داره بمصر. قال حدثنا أبو الحسن محمد ابن يزيد ابن عبد الصمد قال حدثنا موسى ابن أيوب النصيبي قال حدثنا بقية ابن الوليد قال: قال لي الأوزاعي: يا بقية، العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجئ عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس بعلم. يا بقية، لا تذكر أحدا من أصحاب محمد نبيك صلى الله عليه وسلم إلا بخير، ولا أحدا من أمتك، وإذا سمعت أحدا يقع في غيره فاعلم أنه إنما يقول أنا خير منه. هذا يبين له العلم. ما هو العلم؟ العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما لم يجع عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس بعلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس للتمويه. فهذا العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة أي السلف. قال: أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد ابن عبد السلام الخشني قال حدثنا المسيب ابن واضح قال حدثنا بقية قال: سمعت الأوزاعي يقول: العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجع عن واحد منهم فليس بعلم. مسنده حسن. قال حدثنا خلف ابن القاسم قال حدثنا أبو أحمد المعروف بابن المفسر الدمشقي بمصر قال حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي هو ضعيف قال البخاري: رأيتهم مجمعين على ضعفه. أبو هشام الرفاعي، لكن قد جاءت له طرق أخرى على أثر عند ابن جرير فهو صحيح. قال: حدثنا روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، قال: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يرونه هو الحق. ويرى الذين أوتوا العلم، من هم أوتوا العلم؟ أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرون أن هذا القرآن الذي أنزل إليك من الله هو الحق. قال: حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا دحيم قال: حدثنا عمر ابن عبد الواحد قال: سمعت الأوزاعي يحدث عن ابن المسيب أنه سئل عن شيء فقال: اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رأي لي معهم. قال ابن وضاح: هذا هو الحق. في انقطاع بين الأوزاعي وابن المسيب، سئل عن شيخ اختلف فيه أصحاب رسول الله فقال: اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رأي لي معهم. قال ابن وضاح: هذا هو الحق. وقال أبو عمر: معنى أنه ليس له أن يأتي بقول يخالفهم جميعا به، ليس لي رأي معهم مخالف لرأيهم. وإن قال سيقول بقولهم، ولا يأتي بشيء ليس قولا لهم. قال: حدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا أبو أحمد ابن المفسر قال: حدثنا أحمد بن علي قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي وهارون بن إسحاق قال: حدثنا المحاربي عن الليث عن مجاهد قال: العلماء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ونعم هم أفضل العلماء، خيرة العلماء. قال: حدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا ابن شعبان قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: حدثنا خصيف عن سعيد بن جبير قال: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين، أي أنهم قد حازوا علما كثيرا. الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم، كان أكثرهم علماء الصحابة رضي الله عنهم. قال: حدثنا محمد بن خليفة قال: حدثنا محمد بن الحسين أبو بكر البغدادي بمكة قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا زيد بن أخزم قال: حدثنا أبو قتيبة قال: حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: هم الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم. والإسناد حسن، وعند عبد الرزاق وابن أبي حاتم من طريق إسرائيل، وسماك بن حرب صدوق الحديث حسن. وليس معنى أن هذه الآية ليست شاملة لكل هذه الأمة، نعم هي نزلت في الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي شاملة لكل الأمة، وذكر أبو يوسف يعقوب ابن شيبة قال حدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثني يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال أنا والله لمع عثمان رضي الله عنه بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام وفيهم حبيب ابن مسلم الفهري إذ قال عثمان وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج أن أتم الحج وخلصوا في أشهر الحج فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل فإن الله قد وسع في الخير. فقال له علي رضي الله عنه عمدت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخصة رخص الله عز وجل للعباد بها في كتابه تضيق عليهم فيها وتنهى عنها وكانت لذي الحاجة ولناء الدار ثم أهل بعمرة وحجة معا. فأقبل عثمان رضي الله عنه على الناس فقال وهل نهيت عنها؟ إني لم أنهى عنها إنما كان رأيا أشرت به فمن شاء أخذ به ومن شاء تركه. قال فما أنسى قول رجل من أهل الشام مع حبيب بن مسلمة انظر إلى هذا كيف يخالف أمير المؤمنين والله لو أمرني لضربت عنقه. قال فرفع حبيب يده فضرب بها في صدري وقال أسكت فض الله فاك فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلموا بما يختلفون فيه. نحو هذه القصة في الصحيحين لكن مختصرة وهذه القصة الإسناد فيها حسن محمد بن إسحاق صدوق وقد صرح بالتحديث. قال أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا عبيد بن محمد قال حدثنا محمد بن يوسف وإبراهيم بن عباد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سئل عطاء عن المستحاضة فقال تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتستثفر بثوب ثم تطوف. فقال له سليمان بن موسى يحل لزوجي أن يصيبها؟ قال نعم. قال سليمان أرأي أم علم؟ قال بل سمعنا أن إذا صلت وصامت حل لزوجها أن يصيبها. إسناده صحيح هو عند عبد الرزاق أيضا والشاهد منه قول سليمان بن موسى أرأي أم علم فريبين إنما سمع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو علم بخلاف الرأي. وذكر عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج قال سألت عطاء عن غريب قدم في غير أشهر الحج معتمرا ثم بدأ له أن يحج في أشهر الحج أيكون متمتعا؟ قال لا يكون متمتعا حتى يأتي من ميقاتي في أشهر الحج. قلت أرأي أم علم؟ قال بل علم. والشاهد منه ما سبق أرأي أم علم. وذكر سنيد سنيد لقب واسمه الحسين ابن داود كان ضعيفا عن محمد بن كثير عن ابن شوذب عن أيوب عن ابن سيرين أنه سئل عن المتعة بالعمرة إلى الحج فقال كرهها عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما فإن يكن علما فهما أعلم مني وإن يكن رأيا فرأيهما أفضل إلى آخر من سيأتي في هذا الباب إن شاء الله في بيان ما الذي يقع عليه اسم العلم والفقه. أخ يقول: من هو ثاني صحابي حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي هريرة؟ كان ممن يحفظ كثيرا من الحديث أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص، ولكن كان عنده بعض صحف من كتب أهل الكتاب فكان ينظر فيها وربما حدث منها، فزهد الناس عن الأخذ عنه، لم يأخذوا عنه كما أخذوا عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولا المشهور أن بعد أبي هريرة عبد الله بن عمر ونحو من الصحابة، حتى قال القائل: المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة ويليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. أبو هريرة ويليه ابن عمر، هو من المكثرين ابن عمر. المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة ويليه ابن عمر وأنس بن مالك والحبر عبد الله بن عباس كالخدري أبو سعيد وجابر بن عبد الله وزوجة النبي أي عائشة رضي الله عنها. وهل يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث، وهم 7 من الصحابة، 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، 7 هم من الصحابة الذين رووا أكثر من 1000 عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخي يقول: هل يجوز للرجل أو المرأة أن يرقد على بطنه؟ مكروه النوم على البطن، وقد ورد النهي عنه وأنها ضجعة يبغضها الله، فيكره النوم على البطن، وأيضا فيه ضرر في تنفس الإنسان، ويحصل ضغط على الرئتين، فمعلوم أن الإنسان الذي يتنفس يرتفع بطنه وينخفض بتحرك الرئتين، فإذا نام على بطنه لا يتمكن من ذلك فيحصل عليه ضرر في تنفسه. وأحسن نوم هو النوم على الشق الأيمن، أفضل من حيث الدين ومن حيث الدنيا. أما من حيث الدين فإنه تأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان ينام على شقه الأيمن، وأيضا له فضيلة من حيث الدين حيث أنه أسرع في الانتباه للعبادة، فإن الإنسان إذا نام على جنبه الأيمن بقي القلب معلقا، فإن القلب مائل إلى الجهة اليسرى، فإذا نام على جنبه الأيمن بقي القلب معلقا فيسرع الانتباه إذا نبه، فيكون أنشط له في طاعته وعبادته، بخلاف الذي ينام على الشق الأيسر يكون نومه أثقل، بحيث أن القلب كما سبق مائل إلى الشق الأيسر فيستغرق نومه ولا يكون قلبه معلقا. إضافة إلى ذلك قالوا إن الأخلاط التي في الجسم والسوائل تتراكم وتصب فيه، وربما ضره ذلك، وسواء ثبتت هذه الأمور أو لم تثبت فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو النوم على الشق الأيمن. ولا شك أن الله تعالى شرع هذه الأمور لحكم عظيمة. قد تكلم ابن القيم رحمه الله عن هذا بأحسن الكلام في زاد المعاد. أخوني يقول: هل يكفي الغسل من الجنابة والحيض والنفاس عن الوضوء وإن لم ينوي الوضوء؟ إذا نوى بهذا الغسل أن يستبيح الصلاة فنعم يكذب إذا تمضمض واستنشق، فإن الغسل طهارة أبلغ من الوضوء، فإذا اغتسل مباشرة ولم يتوضأ ونوى بهذا الغسل رفع الحدث واستباحة الصلاة وتمضمض واستنشق في غسله فنعم يجزئه ذلك وإن لم يتوضأ. أما قول السائل وإن لم ينوي الوضوء غير واضح، كأن المراد وإن لم ينوي به استباحة الصلاة، فإذا لم ينوي به استباحة الصلاة إنما اغتسل تبردا فهذا لا يجزئ، لا بد أن يغتسل بنية رفع الحدث واستباحة الصلاة. ويقول: هل الماء الذي ينزل من السطح من سطح المنازل مخلوط بعض الأتربة صالح للوضوء وغسل الملابس أم أنه نجس؟ لا، الأصل أنه طاهر إلا إذا كان على هذا السطح نجاسة، وإلا فهو طاهر، وإن كان فيه أتربة فهو طاهر. أخو يذكر فائدة عن الشيخ محمد بن آدم رحمه الله في ترتيب الذين رووا الأحاديث، أي ترتيب المكثرين من أكثرهم. قال: المكثرون في رواية الخبر من الصحابة الأكارم الغرر، أبو هريرة يليه ابن عمر فأنس فزوجة الهادي الأبر، أبو هريرة ثم ابن عمر ثم أنس ثم عائشة ثم ابن عباس يليه جابر ثم أبو سعيد الخدري وهو الآخر أو نحو ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. Thank you.